بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم
أما بعد، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: باب في الفتنة التي تموج كموج البحر. روى الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه بإسناده إلى حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتنة كما قال؟ قال: قلت أنا. قال: إنك لجريء. وكيف قال؟ قال: قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله عنه: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: فيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت: لا، بل يكسر. قال: ذاك حري أن لا يغلق أبدا. قال: فقلنا لحذيفة رضي الله عنه: هل كان عمر رضي الله عنه يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال: قال عمر: من يحدثنا عن الفتنة؟ واقتص الحديث بنحو حديثهم. وعن جندب رضي الله عنه قال:
نعم. حذيفة رضي الله عنه كما قدمنا هو صاحب السر، وهو أعلم الصحابة بالفتن. كان في مجلس من مجالس عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه مخاطبا الصحابة، قال رضي الله عنه مخاطبا الصحابة: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ ما الدليل أن الخطاب للصحابة؟ الدليل أنهم هم الذين يخاطبون بالسؤال عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه جاء في رواية أخرى عن حذيفة أنه قدم من عند عمر فقال: سأل عمر أمس أصحاب محمد أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قوله رضي الله عنه لحذيفة: إنك لجريء. وفي رواية قال له: إنك عليه لجريء. هذا أيها الإخوة ليس ذما، هذا ليس ذما لحذيفة رضي الله عنه، وإنما معنى الجملة: إنك لشجاع مقدام على الأمر لا تهابه. فهو مدح له، مدح له، لأن الجراءة في لغة العرب هي الشجاعة، والجريء هو الذي لا يهاب المقدام. فعمر رضي الله عنه يمدح حذيفة رضي الله عنه قائلا له: إنك لمقدام شجاع لا تهاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، تكفرها الصيام والصلاة والصدقة. تقدم معنا أيها الإخوة الكلام عن الفتن وأنواعها في المحيا والممات، والمراد بالأهل هنا الزوجات، لأنه ذكر مع الأهل الأولاد. وخص الرجل بالذكر هنا، قال فتنة الرجل، لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره، وإلا فالنساء شقائق الرجال، وحكم المرأة حكم الرجل، تفتن في زوجها وولدها ومالها وجيرانها. فليس هذا من باب تخصيص الرجال، وإنما من باب ذكر الغالب، الغالب أن الرجل هو الذي يكون حكما في داره. وفتنة الرجل في أهله وماله وولده أنواع. وقد تقدم معنا يا إخوة أن الإنسان قد يفتن بولده، وقد يفتن في ولده، وقد يفتن من ولده، فهي أنواع. منها فرط محبته لأولاده واشتغاله بهم عن الخير، فقد يشتغل الإنسان بأولاده ويترك الخير. فكم من طالب علم كان مكبا على طلب العلم، تزوج فأنجب فاشتغل بأولاده عن طلب العلم. وكم من عابد كان صواما على السنة، قواما على السنة، تزوج فأنجب فاشتغل بأولاده عن هذا الخير، فهم فتنة من هذا الباب. وقد روى الترمذي وغيره، واللفظ للترمذي وصححه الألباني، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ثم أخذ في الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة في أصحابه، فجاء ابناه الحسن والحسين وهو جدهما صلى الله عليه وسلم، وهما صغيران يمشيان ويتعثران. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم يخطب، لكنه رق فنزل وحملهما وذكر الآية وفسر هذا من الفتنة. فالولد قد يشغل والده عن خير لأن قلبه يتعلق به، أو لتفريطه بما يلزم من القيام. قد تكون فتنة الولد في تفريط الأب فيما يلزم من القيام بحقوق الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية، وهذا يشمل كل من استرعاها الله رعية، ومنهم الوالد، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. فقد تكون الفتنة من هذا الباب. وقد تكون فتنة الرجل بولده بأن يعصي الله عز وجل من أجل ولده. فكم من رجل كان حريصا على الطاعة فلما أنجب فتن بأولاده، فجاء بأمور محرمة كان يرى أنها محرمة من أجل أولاده، إما من آلات الملاهي المحرمة أو من أشرطة الغناء أو نحو ذلك من المحرمات، فيكون الولد فتنة له. والفتنة بالأهل أي بالنساء قد تقع بالميل إليهن وقد تقع بالميل عنهن. قد تقع بالميل إليهن فينشغل الإنسان بهن عن الخيرات، وقد تقع بالميل عنهن إذا تزوج الرجل أكثر من امرأة فيميل إلى واحدة ويدع الأخرى، فهذا فتن بأهله. والفتنة بالمال قد تقع في طريق كسبه، وقد تقع في طريق التصرف به بحيث لا يخرج حق الله فيه. والفتنة بالجار قد تقع بالحسد بين الجارين، وقد تقع بالمزاحمة في الحقوق، وقد تقع بإهمال الحقوق، وقد تقع بعدم الصبر على أذية الجار. وليست الفتنة أيها الإخوة محصورة فيما ذكرنا، لكنها أمثلة. ولذلك قال بعض أهل العلم ذكروا ضابطا عظيما، قالوا كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة، كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة، فيدخل في ذلك من ذكر ومن لم يذكر. طبعا أيها الإخوة، فتنة المسلم بالولد والأهل والجار والمال قد توقع في المعاصي وقد لا توقعه، فقد يقع في المعصية، وهذه المعاصي ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات، كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما تخصيص الصلاة وما ذكر معها بالتكفير دون سائر العبادات ففيه إشارة إلى تعظيم قدرها، لا من أجل نفي التكفير عن غيرها، بل غيرها يكفر أيضا، لكنها خصت لبيان عظيم قدرها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الأفعال الصلاة والصيام، وذكر من عبادة المال الصدقة، وذكر من عبادة الأقوال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا يدخل فيه كل عبادة، لكن خصت هذه لعظيم قدرها. طيب هذا التكفير بما يحصل؟ قال بعض أهل العلم يحصل بهذه العبادات، فإذا صلى كفرت عنه هذه السيئات، إذا تصدق كفرت عنه هذه السيئات، وهذا الصحيح. وقال بعض أهل العلم بالموازنة. ما معنى الموازنة؟ أي أن هذه حسنات ترجح بتلك السيئات مع بقاء تلك السيئات. فهمتم يا إخوة الفرق بين القولين؟ القول الأول معناه أن السيئات تمحى بالصلاة والصيام والصدقة، وقوله رضي الله عنه، أعني قول عمر رضي الله عنه، التي تموج كما يموج البحر والعياذ بالله، أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا، وشبهها بموج البحر لشدتها وكثرتها وصعوبة النجاة منها، كموج البحر. الإنسان قد يسير في البحر سليما لكن يأتيه الموج فيجرفه ولا يستطيع أن يرده. قال فأسكت القوم، أي صمت القوم، لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع. تقدم معنا يا إخوة أن حذيفة رضي الله عنه ذكر أن الذين شاركوه في معرفة هذه الفتن قد ماتوا، فسكت القوم لأنه لم يكن منهم من يعلم تلك الفتن. فقال حذيفة رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فمعنى هذا أن حذيفة رضي الله عنه أخبر عمر رضي الله عنه أن الفتن لن تقع في الأمة وعمر رضي الله عنه موجود. فلا يخرج منها شيء في حياة عمر رضي الله عنه، يعني الفتن الكبرى العظمى. والباب جاء أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي. قال أيكسر أم يفتح؟ قال بعض أهل العلم ليعلم عمر هل هذه الفتن يمكن أن تغلق أو لا يمكن، لأنه لو قال يفتح فهذا يدل على عدم عظم الفتنة، ويدل على انه يمكن ان يغلق مرة اخرى. لكن اذا قال انه يكثر فهذا اولا يدل على عظم الفتنة وانها تكون عن مغالبة، ثم يدل على انها لن تغلق بعد ذلك ابدا. فاخبره حذيفة رضي الله عنه انه يكثر. وجاء في بعض الروايات في مسلم في كتاب الايمان وقد تقدم قول حذيفة رضي الله عنه: وحدثته ان ذلك الباب رجل يقتل او يموت. حدثته ان ذلك الباب رجل يقتل او يموت. فهو في الكناية صرح قال يكثر، لكن في التصريح جاء بأو. قال العلماء قوله يقتل او يموت اما ان حذيفة رضي الله عنه سمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم بأو، وهذا مرجوح، او انه لم يرد ان يخبر عمر رضي الله عنه انه يقتل، لان عمر رضي الله عنه كان يعلم انه الباب، كان يعلم انه الباب، فلم يرد ان يقول له انك ستقتل. وقال بعض اهل العلم لا، لكن لعل حذيفة رضي الله عنه لم يكن مأذونا له في الخبر، فقال يقتل او يموت، لان الرجل اما ان يقتل واما ان يموت، فذكر ما يمكن ان يقال في هذا الباب. فالفتن يقول العلماء كالدار، والباب عمر رضي الله عنه، الفتن محبوسة في دار والباب عمر، فاذا قتل عمر رضي الله عنه خرجت الفتن. وقول حذيفة رضي الله عنه حديثا ليس بالاغاليط، الاغاليط جمع اغلوطة، وهي التي يغالط بها، فمعناه حدثته حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو من احاديث اهل الكتاب وليس من اجتهادي، وإنما حديث محقق عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أيها الإخوة أن الحائل بين الفتن والمسلمين كان عمر رضي الله عنه، وهو الباب، فما دام حيا لا تدخل الفتن العظيمة على المسلمين، فإذا مات دخلت الفتن. وكذا كان، فإن أول الفتن العظيمة في ديار الإسلام كانت بعد موت عمر رضي الله عنه، وهي الفتنة في خروج أولئك القوم عن طاعة عثمان رضي الله عنه. وفي الحديث يا إخوة أن عمر رضي الله عنه أمنة للمسلمين من الفتنة، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أمنة للناس من الفتنة. فمن أراد اليوم الأمنة من الفتنة فعليه بمنهج الصحابة رضوان الله عليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنة للأمة، وقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم لكن بقيت سنته، فمن أراد الأمنة فعليه بالسنة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أمنة للأمة وماتوا لكن بقيت سيرتهم، فمن أراد الأمنة فعليه بمنهج الصحابة رضوان الله عليهم. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدوا، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نسبة أصحابه إلى الأمة كنسبته إلى أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء. قال ابن القيم رحمه الله: ومن المعلوم أن هذا التشبيه، وانتبهوا لهذا يا أخوة، ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. وأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزا من الشر وأسبابه. وهذا يا إخوة هو الذي يجعل أهل الحق يقولون إن الحق في الأمة هو بالأخذ بمنهج الصحابة رضوان الله عليهم. هذا أحد الأدلة، وإلا فالأدلة بحر لا ساحل له. فإذا أرادت الأمة السلامة والأمنة والعزة فعليها أن تتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا فيه الأمنة لهذه الأمة. والأحاديث المذكورة في هذا الباب من حديث حذيفة رضي الله عنه تتعلق بإخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور وقعت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن جندب رضي الله عنه قال: جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس، فقلت: ليهراقن اليوم هاهنا دماء.
نعم.
فقال ذاك الرجل: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثني. قلت: بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تنهاني. ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه أسأله، فإذا الرجل حذيفة رضي الله عنه.
نعم. جندب يحكي أمرا، قال: جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس لم يعرف، فقلت: ليهراقن اليوم هاهنا دماء. فقال ذلك الرجل: كلا والله، لا يقع. قلت: بلى والله، سيقع. قال: كلا والله، لا يقع. قلت: بلى والله. انتبهوا يا إخوة، كان جندب يحلف أنه سيقع، وحذيفة رضي الله عنه كان يحلف أنه لن يقع، وكرر ذلك. لكن انظروا ماذا وقع. قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. هل قال جندب بلى والله؟ لا، لأنها السنة، والقوم وقافون عند السنة. لما كان الأمر إلى الرأي فيما ظهر له والنظر في الأمور كان يخالف ويقول سيقع، لكن لما جاءت السنة وقف، بل غضب على هذا الرجل وقال له: بئس الجليس لي أنت. لماذا؟ قال: منذ اليوم تسمعني أخالفك، وفي رواية أحالفك، يعني نحلف، وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنهاني. قال: ثم قلت: ما هذا الغضب؟ يعني قلت لنفسي: ما هذا الغضب؟ لأن الغضب مذموم. وعند الحاكم في المستدرك قال لي: ما لك وللغضب، يعني حذيفة هو الذي قال: ما لك وللغضب، لا تغضب. قال: فأقبلت عليه أسأله، فإذا الرجل حذيفة رضي الله عنه. الجرعة يا إخوة مكان مشرف قريب من الكوفة، ويوم الجرعة وقع في عام 34 من الهجرة، في زمن من؟ في زمن عثمان رضي الله عنه، حيث تكاتب المنحرفون عن طاعة عثمان رضي الله عنه في الأقطار، وثاروا على ولاتهم في الأقطار، وكان أكثرهم في الكوفة، فثاروا على سعيد بن العاص أمير الكوفة لعثمان رضي الله عنه، وأرسلوا إلى عثمان رضي الله عنه رسلا نالوا منه ومن أمرائه، وذموه وقدحوا فيه وذموا الأمراء، فثقل الأمر وطلبوا أن يعزل عماله، فثقل الأمر على عثمان رضي الله عنه، فدعا أمراءه للتشاور، فجاءوا منهم معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص وسعيد بن العاص وغيرهم، فاشتوروا واستقر الرأي على أن يقر عثمان رضي الله عنه أمراءه في أماكنهم، وأن يتألف هؤلاء بالمال، وأن يوجههم إلى الجهاد في الأطراف. فرجع سعيد بن العاص إلى الكوفة، فثار أولئك القوم في الكوفة ولبسوا أسلحتهم وقالوا والله لا يدخل الكوفة، هذا الوالي والله لا يدخل الكوفة، وطلبوا أميرا غيره، وكان اجتماعهم بمكان يقال له الجرعة، فقيل له يوم الجرعة، فوقع هذا الحديث. جندب رضي الله جندب لما رضي الله عنه وأرضاه ورحمه لما رأى أن هؤلاء القوم لبسوا السلاح وخرجوا وسعيد قادم، قال سيقع قتال وستهراق الدماء. فحذيفة رضي الله عنه عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كلا والله لن يقع. فقال جندب بلى والله سيقع. فقال حذيفة كلا والله لن يقع. ثم بين حذيفة رضي الله عنه أن ذلك من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع الأمر كما قال حذيفة. فأحجم سعيد بن العاص عن قتالهم ورجع إلى المدينة وكثر الفتنة، وأرسل عثمان رضي الله عنه أميرا غيره، فانطفأت الفتنة في ذلك الوقت، وإلا فأهل الشر استمروا في شرهم، لكن فتنة هذا الأمر يعني انطفأت. قوله بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك، أي أخالفك في هذا الأمر، وفي رواية أحالفك أي أقسم الأيمان معك، وهذا هو الأقرب لكثرة الحلف فيما بينهما. وفي هذا الأثر أيها الإخوة بيان أن السلف كانوا وقافين عند النصوص، فلم يكونوا يقدمون العواطف ولا الأهواء ولا الآراء، بل كانوا يرجعون عن آرائهم إلى النصوص، وهذا هو طريق السلامة. أما إذا أخذت الأمة طريقا آخر فكان تقديم الآراء على النصوص، فإن ذلك سبب فرقة وذل، وقد وقع كثير من المتأخرين في عدم الوقوف عند النصوص. ففي الأحكام يسمع المسلم النص الصحيح الصريح ويأبى أن يعمل به. يسمع الحنفي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط في أحاديث صحاح مثل الشمس، فيقول لا لا أنا لا أرفع. بل بعضهم يسيء الأدب حتى قال بعضهم: ماذا يريد بالرفع؟ أيريد أن يطير؟ ويقول مثلا المالكي: أنا لا أقبض وأنا قائم قبل الركوع بل أرسل. فيسمع الحديث في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض ويقول لا لا. ويأتي الشافعي مثلا ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذبح هديه إلا يوم النحر، فيقول لا نذبح قبل يوم النحر مع وضوح النص عنده. ويأتي الحنبلي مثلا ويقول أنا أقبض على السرة وأنا قائم، ويسمع بالنص الصحيح الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى على صدره ويقول لا لا. لا شك أن هذا ليس من نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وفي العقيدة يسمع الأشعري قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء، ويقول لا الله في كل مكان، واستوى تعني استولى. يسمع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ فيقول لا يجوز لأحد أن يسأل أين الله، كأنه أعلم بالأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتشير الجارية بأصبعها وتقول في السماء، فيقول من أنا؟ فتقول أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أعتقها فإنها مؤمنة. يأتي الأشعري يقول لا، لو كنت عندها لقطعت أصبعها، كيف تشير؟ في التعامل بين المسلمين كان أحد من لا يعرف حق ولاة الأمر على الرعية، ذكرنا له الأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما من الأمر بالطاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال: لا لا، هذه الأحاديث أنتم جئتم بها من أجل الحكام. هذا في الصحيحين يا أخي. قال: وإن كان لا كرامة لهم. هذا خلل عظيم. المؤمن وقاف عند النصوص، إذا جاءت العاطفة تخالف النص ذبح العاطفة ذبحا وسلم زمامه لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يضيء حياته كلها بالنصوص، لا يقدم على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد. وقد مر معنا أن الإمام الزهري والإمام مالك رحمهما الله قد قالا إن السنة سفينة نوح والدنيا طوفان. فمن قال يا إخوة سآوي إلى جبل يعصمني من الماء دون السنة غرق ولا شك. أما من قال سمعت وأطعت سلم ونجا. ونحن يا إخوة في هذا الزمان بالذات نعيش في طوفان عظيم، والمتكلمون في الدنيا كثر، تعمم الكثير وتمشيخ الكثير، وكل يقول إلي إلي فالحق عندي. والنجاة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا دعيت أي أخي إلى حكم أو فكر أو عقيدة فانظر إلى المتقدمين، إلى سلف الأمة، فإن كان هذا عندهم فأنعم به، وإن لم يكن عندهم فاحذره، فلا خير فيه لك ولا خير فيه لأهلك ولا خير فيه لأمتك. فعلينا أيها الإخوة أن نتأدب مع الكتاب والسنة بأدب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ووالله ثم والله لن يجمع الأمة إلا الكتاب والسنة بعد فضل الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا فضل الأئمة الأربعة، ولهم ورب الكعبة فضل عظيم على الأمة، نعرف فضل الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه ورحمه، ونعرف فضل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه، ونعرف فضل الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ورحمه، ونعرف فضل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه، ونأخذ من أقوالهم وأقوال فقهاء الإسلام ما دل عليه الدليل، هنا سنجتمع. أما إذا كان كل واحد يقول أنا على هذا المذهب لا أتركه أبدا، سيترتب على ذلك أمور، منها ترك كثير من النصوص، فإنه لم يوجد إمام من أئمة الإسلام جمع النصوص كلها، ومنها افتراق الأمة حتى يقع ما وقع قبل زمن في المسجد الحرام في أكبر مساجد المسلمين، 4 محاريب وليس محرابا واحدا، أمام الكعبة التي يتجه إليها المسلمون جميعا محراب للأحناف ومحراب للمالكية ومحراب للشافعية ومحراب للحنابلة، حتى في صلاتهم أمام بيت ربهم يتفرقون. مع تباغض القلوب والعياذ بالله. ويقع أيضا النيل من بقية الأئمة إما بالحال وإما بالمقال. لمثلا أنا قلت أنا حنفي لا أدع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أبدا، معنى ذلك أن الإمام مالكا كان مخطئا في كل شيء، وأن الإمام الشافعي كان مخطئا في كل شيء، وأن الإمام أحمد كان مخطئا في كل شيء، وهذا نيل من هؤلاء الأئمة، ثم يقود الأمر إلى النيل بالمقال. وهذا لا شك أيها الإخوة فيه تفريق للأمة. أما إذا قلنا نعرف فضل أئمتنا ونحترمهم، وإذا رجحنا قولا غير قول أحد الأئمة فإنا نحفظ لذلك الإمام فضله، ونعتقد أنه مأجور وليس مأزورا. اجتمعنا واجتمعت كلمتنا وتقاربت قلوبنا وعرفنا حق أئمتنا، ومن قبل ذلك وهو أعظم من كل هذا عرفنا حق ربنا وحق رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكذا في العقيدة، تتحد كلمتنا وتجتمع على عقيدتنا في ربنا وعلى عقيدتنا في نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدتنا في الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا في كل أمور العقيدة، ولن يكون ذلك إلا بالتسليم للكتاب والسنة، وبه يحصل الحق. ولذلك يا إخوة، من أراد أن يكون داعية إلى الحق الذي تنتفع به الأمة وترتفع به الأمة، فليتق الله في نفسه، وإياه أن يقول كلمة واحدة تبعد الأمة عن الكتاب والسنة، بل عليه أن يقرب الناس من الكتاب والسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول بعض الناس هؤلاء دعاة فرقة وتفريق للأمة، يقولون أشاعرة، يقولون أهل سنة، يفرقون الأمة. نحن نقول ما الاجتماع في الأمة؟ أليس الاجتماع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وإلا كان فرقة. إن قيل إنه كان فرقة فهذه مصيبة، وإن قيل إنه كان اجتماعا قلنا، ونحن نقول إن هذا التفرق الذي حصل مرض أصاب الأمة، ويجب أن نكون أطباء لنحاول جاهدين أن يشرفنا الله بأن نضع في اجتماع الأمة ولو لبنة واحدة. والله لو سقطت الرقاب من أجل أن يكون الإنسان سببا في عودة الأمة إلى السنة ولو إلى شيء منها لما كان ذلك عزيزا. وأنتم أيها المباركون، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي على كل واحد منا بحسبه وقدرته أن ينشر هذا الأمر بين من حوله، محببا ومتلطفا ومبينا ومفصحا، حتى نكون من دعاة الخير. والله ناصر دينه بنا أو بغيرنا، لكن الخوف علينا أيها الإخوة، نحن لا نخاف على الدين، الله حفظ دينه، لكن الخوف علينا أن نقصر فيما نستطيع فنسأل بين يدي الله فلا جواب، أو أن نكون سببا لتخذيل الأمة عن الكتاب والسنة فنسأل عن ذلك بين يدي الله فماذا نقول. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ما اجتمع عليه الصحابة رضوان الله عليه، وأن يعيد الجميع عودا حميدا إلى الفهم العظيم، فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وأن يكفي المسلمين شرور أعدائهم من الشياطين من شياطين الإنس والجن ممن يتكلمون بلغتنا أو لا يتكلمون بلغتنا. ولعلنا نقف عند هذا الموطن لنواصل غدا إن شاء الله عز وجل.